إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل وعلا في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي أرسله بالإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح، أرسله بشيرا ونذيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشرك إلى التوحيد. فجاءهم بالنور من ربهم سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بهذا النور الذي جاء به من عند ربه جل وعلا، يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ويحذرهم من الشرك، يدعوهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فأنارت يا عباد الله، أنارت الأرض بذلك النور بعد ظلمتها، وتآلفت القلوب بعد فرقتها. عباد الله، وبعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وإتيانه بهذا النور العظيم، انقسم الناس مع دعوته إلى قسمين: قسم آمن به واتبعه، وقسم كذبه واتبع هواه. وكذلك الحال يا عباد الله، حال الناس مع الأنبياء والرسل، كما قال جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فهؤلاء الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يزالوا يمكرون به صلى الله عليه وسلم ويؤذونه عليه الصلاة والسلام، آذوه منذ أوائل بعثته صلوات ربي وسلامه عليه، فحاصروه بالشعب وتآمروا على قتله وأخرجوه من مكة أحب البلاد إليه، وجيشوا الجيوش على حربه كما في الأحزاب، ومن قبلها بدر وأحد. أحد يا عباد الله، التي كسروا فيها ربعيته صلى الله عليه وسلم، وشجوا وجنته، وأدموا وجهه عليه الصلاة والسلام. ولم يكتفي أعداء الإسلام بهذه الإذايات الحسية، بل لجأوا إلى الإذايات المعنوية، فسبوه وسخروا منه واستهزأوا به عليه الصلاة والسلام، وقالوا عنه كاهن ومجنون وساحر وشاعر. فأوذي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، حتى قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. رواه الترمذي وابن ماجه. ولقد تتابع أهل الكفر يا عباد الله على إذاية نبينا صلى الله عليه وسلم منذ عهده عليه الصلاة والسلام إلى زماننا هذا، فلم يسلم نبي الرحمة من أقلامهم وألسنتهم، مقالات شنيعة وصور ورسومات أشنع وتمثيليات أفظع، ولعل من آخرها ولعل من آخرها يا عباد الله تجرؤ ذلك المسؤول الهندي على نبينا صلى الله عليه وسلم، ووالله يا عباد الله ما ضر إلا نفسه، وكذلك كل مستهزئ بنبينا صلى الله عليه وسلم ما يضر إلا نفسه، فإن رب العزة والجلال قد بشر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه من استهزأ به، فقال سبحانه وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. قال ابن السعدي رحمه الله: وهذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة، وقد فعل تعالى. فما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا عباد الله، يقول جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك أي مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبتر المقطوع من الخير، مقطوع الذكر ومقطوع العمل. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد رفع الله ذكره وكثر أتباعه وأنصاره صلى الله عليه وسلم. ويقول جل في علاه أيضا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نعم عباد الله، هذا هو مآل كل من استهزأ بالرسل وسخر منهم، والله جل وعلا يهلكهم بذلك الكفر والاستهزاء، ويجعل لهم من العذاب الأليم الشديد يا عباد الله. ومن كفاية الله ومن كفاية ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصرف عنه شتم قريش ولعنهم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. رواه البخاري. كانوا يا عباد الله لشدة بغضهم لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يذكرون اسمه، فإذا أرادوا به سوءا يقولون: فعل الله بمذمم. ومذمم يا عباد الله ليس من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكفي الله نبيه استهزاءهم وشتمهم ولعنهم، والله المستعان. معاشر المسلمين، إن نبينا صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة عند ربنا جل في علاه، وربنا سبحانه وتعالى يكفي نبيه استهزاء المستهزئين به، بل إنه سبحانه وتعالى ينتقم لنبيه من كل من انتقص منه. وهذا الانتقام يا عباد الله قد يكون في الدنيا ليكون ذلك المستهزئ عبرة لغيره، يا عباد الله. ومن الأمثلة الواقعية لكفاية ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم وانتقامه في الدنيا ممن انتقص ما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم، فقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لنبينا صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا وجعل يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه، أي دفنه أصحابه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، لفظته الأرض إلى سطحها يا عباد الله. فقال أصحابه: هذا من فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا، فحفروا له وأعمقوا فدفنوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منه، نبشوا عن صاحبنا، فأحفروا له وأعمقوا ما استطاعوا، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من فعل الناس فألقوه. والحديث متفق عليه. عباد الله، هكذا ينتقم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم أيضا انتقامه جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم من كسرى الذي مزق كتاب رسول الله واستهزأ برسول الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى قيصر وكسرى، أما قيصر وكلاهما لم يسلم، أما قيصر يا عباد الله فقد أكرم كتاب نبي الله وأكرم رسوله فثبت الله جل وعلا ملكه، وأما كسرى يا عباد الله فقد مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله الله من بعد ذلك، ومزق ملكه كل ممزق، ولم يبق للأكاسرة ملك يا عباد الله. ولعل من أعجب ما يذكر في هذا الباب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الصارم المسلول على شاتم الرسول، حيث قال: وقد ذكروا بأن الجن الذين أسلموا كانوا يقصدون إلى من سبه من الجن الكفار فيقتلونه يا عباد الله، فيقتلونه فيقرهم على ذلك أي رسول الله ويشكر لهم ذلك. ومن ذلك ما ذكره أهل المغازي أن هاتفا هتف على جبل أبي قبيس بشعر يهجو فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، ينتقص من نبينا صلى الله عليه وسلم، فمكثوا 3 أيام، لم تمر 3 أيام حتى هتف هاتف فقال: نحن قتلنا في 3 مسعرة، إذ سفه الحق وسن المنكر، قنعته سيفا حساما مبترا بشتمه نبينا المطهر. ومسعر هو الجن الذي هجى نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله احرصوا على نصرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن نصرة نبيكم صلى الله عليه وسلم واجبة عليكم، ربكم جل وعلا قد حثكم على نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وقال سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. والتعزير يا عباد الله هو النصرة، فنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم واجبة على المسلمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن نصرة نبينا فرض علينا صلى الله عليه وسلم، فإنها من التعزير المفروض، ولأنه من أفضل الجهاد في سبيل الله. وإن سألت يا عبد الله كيف ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم، فاعلم حفظك الله أن نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم تكون أولا بالإيمان به ومحبته واتباعه واتباع شريعته التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، والتحاكم إليها دون التحاكم إلى ما شرعه البشر. ونصرة نبينا صلى الله عليه وسلم تكون يا عباد الله بالتعريف به ونشر فضائله وشمائله ونشر سنته وإحيائها. نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم تكون بالذب عنه والذب عن شريعته إذا اعتدي عليها، وبتفنيد الشبهات التي تلقى حولها. نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم تكون بزجر المعتدي الذي استهزأ بنبينا وسخر منه عليه الصلاة والسلام، وهذا يا عباد الله يكون بالسياسة الشرعية ممن هو أهل لها، مراعيا في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين. نعم عباد الله، إن نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم تكون بما يوافق الشرع. ومن هنا معاشر المسلمين، فإن نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تكون بالتشبه بالكفار كفعل المظاهرات وغيرها. نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تكون ردة فعل بهدف شعارات في زمن يزول بعد حين، لأن نصرة نبينا يا عباد الله دائمة ما دمنا متمسكين بالدين الذي جاء به حتى يأتينا الموت. فنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم على حسب استطاعته. ألا فلتعلموا عباد الله أن من قعد عن نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قادر عليها، فليعلم أن ترك النصرة من التخاذل، وليعلم كل متخاذل عن نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل غني عنه، لأن الله عز وجل ناصر النبي ومؤيده وكافيه سبحانه، وهو القائل: إلا تنصروه فقد نصره الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إننا نسمع مرةً بعد مرةٍ من يستهزئ وينتقص من نبينا صلى الله عليه وسلم على مرأى ومسمعٍ من أمة الإسلام، والله المستعان، حكامًا ومحكومين. والسؤال المطروح عباد الله: لماذا تجرأ أعداء الإسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم ويبثون ذلك في وسائل الإعلام كما ذكرت على مرأى ومسمع من أمة الإسلام؟ الجواب معاشر المسلمين: إنهم تجرأوا على نبينا صلى الله عليه وسلم لما صارت أمة الإسلام أمة غير مهابة من أعدائها، لما غير أبناء هذه الأمة وبدلوا وتركوا التمسك بالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الداء العظيم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود. هذا هو الخلل عباد الله، يتجرأ على هذه الأمة وعلى نبيها، لأن هذه الأمة قد تركت سبب عزها وسؤددها، لأن هذه الأمة تركت التمسك بالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا يا عباد الله أن ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم، واجب علينا أن نتمسك بالدين الذي جاء به، وأن نعظم سنته صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بها. بهذا يا عباد الله يعود للأمة عزها وسؤددها، ثم تكون أمة مهابة من أعدائها فلا يتجرؤون على نبيها أبدا. نعم عباد الله، علينا بالرجوع إلى دين الله عز وجل إذا أردنا أن ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. ونخشى يا عباد الله أن نكون أول من أساء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لما تركنا هديه وسيرته، لما أعرضنا عن الدين الذي جاء به، ولم نعظم سنته، ولم نحرص على الاعتزاز بهذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين، سائلين الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعلنا ممن ينصر نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسماتة الأعداء. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا عليه يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإسلام وانصرنا به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أنصار هذا الدين الذين ينصرون سيد المرسلين حقا وصدقا يا عباد الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلاهم يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون يقول ربنا جل وعلا في كتابه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أي أرسله بالإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح أرسله بشيرا ونذيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهدى ومن الشرك إلى التوحيد فجاءهم بالنور من ربهم سبحانه وتعالى كما قال جل في علاه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فكان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بهذا النور الذي جاء به من عند ربه جل وعلا يدعوهم إلى عبادة الله وحده ويحذرهم من الشرك يدعوهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأنارت يا عباد الله أنارت الأرض بذلك النور بعد ظلمتها وتآلفت القلوب بعد فرقتها عباد الله وبعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وإتيانه بهذا النور العظيم انقسم الناس مع دعوته إلى قسمين قسم آمن به واتبعه وقسم كذبه واتبع هواه وكذلك الحال يا عباد الله حال الناس مع الأنبياء والرسل كما قال جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فهؤلاء الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يزالوا يمكرون به صلى الله عليه وسلم ويؤذونه عليه الصلاة والسلام آذوه منذ أوائل بعثته صلوات ربي وسلامه عليه فحاصروه بالشعب وتآمروا على قتله وأخرجوه من مكة أحب البلاد إليه وجيشوا الجيوش على حربه كما في الأحزاب ومن قبلها بدر وأحد يا عباد الله التي كسروا فيها رباعيته صلى الله عليه وسلم وشجوا وجنته وأدموا وجهه عليه الصلاة والسلام ولم يكتف أعداء الإسلام بهذه الإذايات الحسية بل لجأوا إلى الإذايات المعنوية فسبوه وسخروا منه واستهزأوا به عليه الصلاة والسلام وقالوا عنه كاهن ومجنون وساحر وشاعر فأوذي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا حتى قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد رواه الترمذي وابن ماجه ولقد تتابع أهل الكفر يا عباد الله على إذاية نبينا صلى الله عليه وسلم منذ عهده عليه الصلاة والسلام إلى زماننا هذا فلم يسلم نبي الرحمة من أقلامهم وألسنتهم مقالات شنيعة وصور ورسومات أشنع وتمثيليات أفظع ولعل من آخرها يا عباد الله تجرؤ ذلك المسؤول الهندي على نبينا صلى الله عليه وسلم ووالله يا عباد الله ما ضر إلا نفسه وكذلك كل مستهزئ بنبينا صلى الله عليه وسلم ما يضر إلا نفسه فإن رب العزة والجلال قد بشر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه من استهزأ به فقال سبحانه وتعالى إنا كفيناك المستهزئين قال ابن السعدي رحمه الله: وهذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة، وقد فعل تعالى. فما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا عباد الله، يقول جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك أي مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبتر المقطوع من الخير، مقطوع الذكر ومقطوع العمل. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد رفع الله ذكره وكثر أتباعه وأنصاره صلى الله عليه وسلم. ويقول جل في علاه أيضا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نعم عباد الله، هذا هو مآل كل من استهزأ بالرسل وسخر منهم. الله جل وعلا يهلكهم بذلك الكفر والاستهزاء، ويجعل لهم من العذاب الأليم الشديد يا عباد الله. ومن كفاية الله ومن كفاية ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصرف عنه شتم قريش ولعنهم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. رواه البخاري. كانوا يا عباد الله لشدة بغضهم لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يذكرون اسمه، فإذا أرادوا به سوءا يقولون فعل الله بمذمم. ومذمم يا عباد الله ليس من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم. فيكفي الله نبيه استهزاءهم وشتمهم ولعنهم، والله المستعان. معاشر المسلمين، إن نبينا صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة عند ربنا جل في علاه. وربنا سبحانه وتعالى يكفي نبيه استهزاء المستهزئين به، بل إنه سبحانه وتعالى ينتقم لنبيه من كل من انتقص منه. وهذا الانتقام يا عباد الله قد يكون في الدنيا ليكون ذلك المستهزئ عبرة لغيره، يا عباد الله. ومن الأمثلة الواقعية لكفاية ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم وانتقامه في الدنيا ممن انتقص ما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم، فقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لنبينا صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا وجعل يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه، أي دفنه أصحابه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، إلى سطحها يا عباد الله. فقال أصحابه: هذا من فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا، فحفروا له وأعمقوا فدفنوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منه، نبشوا عن صاحبنا، فأحفروا له وأعمقوا ما استطاعوا، فأصبحوا وقد لفظته الأرض. فعلموا أنه ليس من فعل الناس فألقوه. والحديث متفق عليه. عباد الله، هكذا ينتقم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم أيضا انتقامه جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم من كسرى الذي مزق كتاب رسول الله واستهزأ برسول الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى قيصر وكسرى، أما قيصر وكلاهما لم يسلم. أما قيصر يا عباد الله فقد أكرم كتاب نبي الله وأكرم رسوله فثبت الله جل وعلا ملكه، وأما كسرى يا عباد الله فقد مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتله الله من بعد ذلك ومزق ملكه كل ممزق، ولم يبق للأكاسرة ملك يا عباد الله. ولعل من أعجب ما يذكر في هذا الباب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الصارم المسلول على شاتم الرسول، حيث قال: وقد ذكروا بأن الجن الذين أسلموا كانوا يقصدون إلى من سبه من الجن الكفار فيقتلونه يا عباد الله، فيقتلونه فيقرهم على ذلك أي رسول الله ويشكر لهم ذلك. ومن ذلك ما ذكره أهل المغازي أن هاتفا هتف على جبل أبي قبيس بشعر يهجو فيه نبينا صلى الله عليه وسلم ينتقص من نبينا صلى الله عليه وسلم، فمكثوا ثلاثة أيام، لم تمر ثلاثة أيام حتى هتف هاتف فقال: نحن قتلنا في ثلاث مسعرا، إذ سفه الحق وسن المنكر، قنعته سيفا حساما مبترا بشتمه نبينا المطهرا. ومسعر هو الجن الذي هجى نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، احرصوا على نصرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن نصرة نبيكم صلى الله عليه وسلم واجبة عليكم. ربكم جل وعلا قد حثكم على نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وقال سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. والتعزير يا عباد الله هو النصرة، فنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم واجبة على المسلمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن نصرة نبينا فرض علينا صلى الله عليه وسلم، فإنها من التعزير المفروض، ولأنه من أفضل الجهاد في سبيل الله. وإن سألت يا عبد الله كيف ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم، فاعلم حفظك الله أن نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم تكون أولا بالإيمان به ومحبته واتباعه واتباع شريعته التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، والتحاكم إليها دون التحاكم إلى ما شرعه البشر. ونصرة نبينا صلى الله عليه وسلم تكون يا عباد الله بالتعريف به ونشر فضائله وشمائله ونشر سنته وإحيائها. نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم تكون بالذب عنه والذب عن شريعته إذا اعتدي عليها، وبتفنيد الشبهات التي تلقى حولها. نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم تكون بزجر المعتدي الذي استهزأ بنبينا وسخر منه عليه الصلاة والسلام، وهذا يا عباد الله يكون بالسياسة الشرعية ممن هو أهل لها، مراعيا في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين. نعم عباد الله، إن نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم تكون بما يوافق الشرع. ومن هنا معاشر المسلمين، فإن نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تكون بالتشبه بالكفار كفعل المظاهرات وغيرها. نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تكون ردة فعل بهتف شعارات في زمن يزول بعد حين، لأن نصرة نبينا يا عباد الله دائمة ما دمنا متمسكين بالدين الذي جاء به حتى يأتينا الموت. فنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم على حسب استطاعته. ألا فلتعلموا عباد الله أن من قعد عن نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قادر عليها، فليعلم أن ترك النصرة من التخاذل، وليعلم كل متخاذل عن نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل غني عنه، لأن الله عز وجل ناصر النبي ومؤيده وكافيه سبحانه، وهو القائل: إلا تنصروه فقد نصره الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إننا نسمع مرة بعد مرة من يستهزئ وينتقص من نبينا صلى الله عليه وسلم على مرأى ومسمع من أمة الإسلام والله المستعان حكاما ومحكومين. والسؤال المطروح عباد الله: لماذا تجرأ أعداء الإسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم ويبثون ذلك في وسائل الإعلام كما ذكرت على مرأى ومسمع من أمة الإسلام؟ الجواب معاشر المسلمين: إنهم تجرأوا على نبينا صلى الله عليه وسلم لما صارت أمة الإسلام أمة غير مهابة من أعدائها، لما غير أبناء هذه الأمة وبدلوا وتركوا التمسك بالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الداء العظيم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود. هذا هو الخلل عباد الله، يتجرأ على هذه الأمة وعلى نبيها، لأن هذه الأمة قد تركت سبب عزها وسؤددها، لأن هذه الأمة تركت التمسك بالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا يا عباد الله أن ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم فواجب علينا أن نتمسك بالدين الذي جاء به، وأن نعظم سنته صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بها. بهذا يا عباد الله يعود للأمة عزها وسؤددها، ثم تكون أمة مهابة من أعدائها فلا يتجرؤون على نبيها أبدا. نعم عباد الله، علينا بالرجوع إلى دين الله عز وجل إذا أردنا أن ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. ونخشى يا عباد الله أن نكون أول من أساء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لما تركنا هديه وسيرته، لما أعرضنا عن الدين الذي جاء به، ولم نعظم سنته، ولم نحرص على الاعتزاز بهذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين، سائلين الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعلنا ممن ينصر نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسماتة الأعداء. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا عليه يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإسلام وانصرنا به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أنصار هذا الدين الذين ينصرون سيد المرسلين حقا وصدقا يا عباد الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلاهم يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.